جابر أخذنا الحديث قال لو بعت من أخيك ثمرا. لو هذه شرطية وهي حرف امتناع لامتناع، تقول لو جاء زيد لأكرمتك، فقد امتنع الإكرام لامتناع المجيء. ويقابلها لما، فإنها حرف وجود لوجود، تقول لما زرتني أكرمتك، فقد وجد الإكرام لوجود الزيارة. ويتوسط بينهما لولا، فإنها حرف امتناع لوجود، تقول لولا تخلفك عن زيارتي إلى أكرمتك، امتنع الإكرام لوجود التخلف، لوجود التخلف. فصارت هذه الحروف الثلاثة استغرقت الزمن أو الحوال. لو حرف امتناع لامتناع، ولما حرف وجود لوجود، ولولا حرف امتناع لوجود. ولو هنا شرطية بمنزلة إذا، وقوله لو بعت من أخيك من بمعنى على، يعني على أخيك، ووصفه بالأخوة من باب التغليب، وإلا فمثله لو باعه على كائن فإن الحكم لا يقتضي، لكن علقه بالأخوة من باب التغليب. وقوله ثمرا فأصابته جائحة، ثمرا يعني ثمر النخل، ثمر العنب، ثمر التين، ثمر البرتقال، أي ثمر يكون. الحديث عام، وجه العموم فيه أو صيغة العموم فيه التنكير في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. وقالوا فأصابته جائحة، جائحة اسم فاعل، والجائحة ما يجوح الشيء، والاجتياح الاستئصال، ومنه الحديث إن أبي اجتاح مال. فإذا جائحة يعني أصابه ما يستأصله، مثل برد أو عواصف أو حر شديد أي بسه أو غير ذلك. عبد الرحمن بن رستم، هذه الجائحة، الجائحة كل ما يستأصله. قال فلا يحل لك أن تأخذ منه أي من أخيك شيئا، فلا يحل. والشرع يذكر الحل ويقابله التحريم، فإذا نفي الحل ثبت التحريم، فهما متضادان شرعا، وإن شئت فقل متناقضان شرعا، لا حسا وعقلا، شرعا. فإن الشيء إذا انتفى عنه الحل الشرعي ثبت تحريم. ألا ترى إلى قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى قوله وأحل لكم ما وراء ذلك، فجعل هذا مقابل هذا. وقول أن تأخذ فلا يحل لك أن تأخذ منه، الضمير يعود على من؟ يعود على الأخ المشتري، شيئا أي شيء يكون، لأن الثمر فسد كله، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. ثم علل فقال بما تأخذ مال أخيك بغير حق، يعني بأي سبب تأخذ مال أخيك بغير حق. والاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ، يعني أنه يوبخ من أخذ المال الذي باع به هذه الثمرة لأنه أخذه بغير حق. وضد الحق الباطل، أخذه بباطل. لماذا؟ لأن هذا الثمر الذي باعه لم يستفد منه المشتري شيئا، لم يستفد المشتري منه شيئا، جاءه ما يشتاه. فالحديث كما ترون صورته واضحة، رجل باع ثمر نخل على آخر وليكن بمئة ريال، ثم أصاب هذا الثمر جائحة، نزل عليه المطر وأفسده حتى انهمر في الأرض، فالمشتري إذن لا يستفيد منه شيئا. نقول لا يحل للبائع أن يأخذ من المشتري مئة ريال، ويكون الثمر الذي فسد لمن؟ للبائع. نعم. وهنا يقول بما تأخذ مال أخيك، فيدل هذا على أن الثمن لم ينتقل إلى البائع، لأنه لو انتقل إلى البائع لم يصح أن يقال ما مال أخيك، إذن فالثمن ما زال على ملك المشتري ولا يحل البائع منه شيء. ففي هذا الحديث دليل على مسائل. المسألة الأولى ما يعبر عنه أهل العلم بوضع الجوائح، بوضع الجوائح، يعني هل توضع الجوائح أو لا توضع؟ اختلف في هذا أهل العلم، فقال بعضهم إن الجائحة لا توضع وإنها على المشتري، لأن المشتري اشتراها على وجه صحيح، الثمن معلوم والمثمن معلوم، عرفتم؟ ودخلت ملك من؟ المشتري، وحصل التسليم، لأن تسليم الثمر على النخل يكون بالتخلية، وقد خلى البائع بين الثمرة وبين المشتري، فلا تفضل ارقخ. وإذا كان كذلك فإن الجائحة لا توجب انفساخ البيع، ويكون الثمن حلالا للبائع، والثمر الذي أصيب بالجائحة لمن؟ للمشتري، وهذا حظه. هذا قول، وعرفت تعليله. ما تعليله؟ أن المشتري تملك هذا الثمر بعقد شرعي صحيح، وأن التسليم حصل كاملا، فالمبيع مقبوض والبيع صحيح والخراج بالضمان، فيكون ضمانه على المشتري وليس على البائع شيء. طيب، القول الثاني في المسألة أن ثبوت وضع الجوائح، يعني أننا نثبت ذلك، وأنه إذا أصيب الثمر بجائحة فإنه لا يحل للبائع أن يأخذ شيئا من المشتري، ويكون التلف على من؟ التلف على البائع. قال هؤلاء: وبيننا وبينكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة حاكمة لا محكوم عليها، وكل شيء يخالف السنة ولو بني على رأي ونظر فهو باطل، فهو باطل. وعلى هذا فنحن أسعد بالدليل منكم، يقولونه لمن يقولون بعدم وضع الجوائح، لأن معنا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا: يمكن أن يحمل الحديث على أنه من باب المروءة، من باب المروءة وحسن الخلق، وأنه من باب المروءة لا ينبغي أن تأخذ منه شيئا، لأن الرجل اشترى الثمر للأكل ولم يحصل له أكله، فلا يحسن تأخذ منه شيئا. قالوا لهم: هذا يبطله النص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فلا يحل لك. ما قال فالأولى بك، قال لا يحل لك. ماذا نقول أمام الله يوم القيامة ورسوله عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لك؟ فما يمكن، الحديث صريح. ونقول وضعه ليس من باب المروءة بل من باب الإلزام في الشرع، فلا يحل للبائع شيء. طيب، قالوا إذن هذا الحديث على خلاف الأصول الشرعية، هذا الحديث على خلاف الأصول الشرعية، فما الجواب؟ الجواب أن هذا على الأصول الشرعية، جار على الأصول الشرعية. ووجه ذلك أولا أن النص أصل شرعي بنفسه، تبارك من هذا، لأن بعض الناس مثلا يجي يقول الإجارة على خلاف الأصل، الإجارة على خلاف الأصل لأنها بيع معدوم، المنافع تأتي شيئا فشيئا. السلام على خلاف الأصل لأنه غرر، ما يدري هل يحصل المسلم فيه ولا ما يحصل، ويأتون على هالأشياء مثل هذه الأشياء هذه خلاف الأصل. فنقول لهم بارك الله فيكم، الدليل أصل برأسه، ما حاجة نقول خلاف الأصل، بل نقول الدليل أصل، هو أصل. فإذا ثبت الحديث وثبتت الدلالة فهذا هو الأصل. إذن فنقول هذا على وفق الأصل لأنه نص حديث، والحديث أصل. أنتم دائما تقولون الأصل في هذا الكتاب والسنة، إذن فهو أصل. ثانيا، من جهة النظر هو جار على الأصل، لأن المشتري إنما اشترى الثمرة لماذا؟ لينتفع بها ويأكلها، فجاءتها جائحة قبل أوان الأكل فمات. هل قبض ما أراد؟ أجيب، ما قبض. فإذا قالوا التخلية، قلنا أي فائدة في التخلية؟ التخلية في العقار في البيت صح، إذا أجرت أعطوا مفتاحه يدخل يسكن، إذا بعت أعطوا مفتاحه يدخل يسكن. لكن بعت الثمرة ليأكلها وقد أتاها الآهة قبل أوان الأكل، ما الفائدة من التخلية الآن؟ المشتري يقول خل نخلك عندك لين يبدو الثمر، يبدو الصلاح، قصدي حتى يطيب أكله وتؤكل. واضح الآن؟ إذن فالحديث موافق للأصول من وجهين، ما هما يا ابن داود؟
أصل بنفسه. الثاني أنه موافق
للأصول العامة الشرعية. نعم،
لأن المشتري اشترى الثمرة لأكلها.
نعم،
ولما لم يستلمها فما حصل؟
لما حيل بينه وبينها
لم يحصل القصد.
نعم، تمام.
ويقول هنا قد سلم وقتها، نقول ليس هنا فائدة للتسليم.
نعم،
لأنه ما انتفع فيها، والفائدة للتسليم إذا سلم وانتفع فيها.
كالتخلية بينه وبين البيت المستأجر أو المبيع. طيب، إذن صار هذا جارا على الأصول، فيستفاد منه.